يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فبسبب تشعب القلب وتشعثه نحتاج جميعا أنا وأنتم وكل أهل الإسلام أن نقف مع أنفسنا وقفة، نقول للدنيا فاصل قصير ثم نعود، نقف ننظر إلى ما مضى وما نحن فيه وما سنستقبله إن مد الله في أعمارنا. لكن نجاه أخوانا المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأنت معرض يا عبد الله أنك ترد جهنم، فإذا زحزحت عنها فإنك قد فزت فوزا عظيما لرب الكعبة. وقال على هل بلغ؟ قال اللهم نعم، فكان يشير إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إن طلب المعاصي فشت وأصبحت عامة لا تضر أصحابها بل تضر المجتمع جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم العقلاء وأهل الديانة وأهل التربية والتعليم والتأديب، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، واللي فوق واللي تحت والسفينة كلها تبقى في باطن البحر في لحظات. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلا تقصص النصيحة يا عبد الله.
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه
ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافاني الله وإياكم منها. أما بعد، إن الإنسان بطبيعته له قلب جواد يريد أن يتعرف على كل شيء ويريد أن يفعل كل شيء ويريد أن يمتلك كل شيء، فهو يحب الاكتناز ويحب الجمع، لأن ابن آدم بطبيعته وجبلته جموع منوع. فلذلك نجد طوائف كثيرة من الناس تلوح لهم أهداف ويظنون أنهم لو بلغوها لملكوا السعادة بجوانبها، وبعد أن يحصلوا هذه الأهداف نعم قد يفرحون بها شيئا يسيرا، لكنهم يكتشفون بعد ذلك أنهم لم يسعدوا وأن السعادة ليس في هذا الأمر. وحدث عمن يطلبون الأموال، عمن يطلبون نيل الشهادات، تبوأ المناصب، إلى غير ذلك من الأمور، تجد هذه الحقيقة ظاهرة بادية. فبسبب تشعب القلب وتشعثه نحتاج جميعا، أنا وأنتم وكل أهل الإسلام، أن نقف مع أنفسنا وقفة، نقول للدنيا فاصل قصير ثم نعود، نقف ننظر إلى ما مضى وما نحن فيه وما سنستقبله إن مد الله في أعمارنا. طول ما أنت في الطحونة لا تنظر إلا داخلها، دنيا تأيمك وتقعدك وتروح وتيجي وتجري فيها جري السباع، فلا تكاد تفيق إلا ونداء الموت يطلبك. فمن رحمة الله عز وجل على العبد أن يقف وأن يحاسب نفسه وأن يستفيد من أخطائه وأن يحسن السير حتى لا يعود إلى ما كان فيه من الخطأ. وبذلك تتعدل الأهداف وتسمو بما يعود على العبد بالسعادة الحقيقية في الدنيا والأخرى. وحديثي إلى نفسي وإخواني حول كلمة، هذه الكلمة عليها مدار سعادة العبد في الدنيا والأخرى، هي التي تحدد مصير العبد، هي التي تشقيه وتسعده في آن واحد. كلمة النجاة، إن كان سعيه في الدنيا حسنا فهو سعيد مهما ابتلي العبد به من أعراض الدنيا، تجده لا يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه، يحمل حملا مرابعة ومع ذلك راض بقضاء الله. ما الذي صبره؟ ما الذي ألقى عليه الطمأنينة والسكينة فجعله لا يتضجر، بل إنه لينطق بكل حمد وثناء على الله عز وجل. وآخر أعطاه الله عز وجل من الصحة والقوة، فإذا أصيب بألم في ظفره أو ضرسه جار بالشكوى والسب واللعن، ولا نستطيع أن نوقف الكلام في حلقه. هذا عبد عرف طريقه وهذا ضل الطريق. ومنها هنا نريد أن نتوقف جميعا عما تركناه وراءنا، وأن نستقبل في هذه الدقائق اليسيرات فاصل قصير، نبحث جميعا في مصيرنا وسيرنا في هذه الدنيا وما ينبغي علينا أن نعدل المسير فيه، وطالما نحن من بني آدم ولسنا بأنبياء ولا رسل ولا بالمعصومين، فالخطأ وارد علينا جميعا، فنحن لا نتفاضل في المقامات العلية، وإنما نحن نتفاوت أينا أقل خطأ في جنب ربه ومولاه. كلمة النجاة يا قن، إيه هي كلمة النجاة دي؟ كلمة النجاة في لغة العرب تطلق على معاني، منها أنه إذا تخلص الإنسان من العذاب يقال له نجا من العذاب، وقد امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل حينما أنجاهم من عذاب فرعون، يسومونكم سوء العذاب وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ويمكن أن يكون تخلصا من القتل كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، نجا منهما أي نجا من حكم الإعدام وأنه قد حاول أن يغتال الملك. وهذه نجاة لا تترتب عليها كثير من الأحكام، وليست هي التي نريد الحديث عنها، لكن هذه النجاة التخلص من القتل والهلاك إذا كانت من الله سبحانه وتعالى للعبد في مقابل أن يهلك الله عز وجل الكفار، فهي نعمة ومنة تستحق الحمد والشكر. قال الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى عن هود: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. وعن صالح: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. وشعيب: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. وعن إبراهيم قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وهكذا إذا هذه نعمة على الله سبحانه وتعالى أن ينزل بأسه وعذابه ورجله على الكفار وأن ينجي الطائفة الضعيفة المؤمنة. وقد تأتي النجاة بمعنى إجابة الدعوة وتفريج الهم. قال الله سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، لو يونس عليه السلام، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال الله عز وجل لكليمه موسى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وكأن الهم إذا ركب العبد فاستسلم له ولم يأخذ بأسباب دفعه فإنه ربما أدى إلى عطبه وهلاكه في نهاية الأمر. وهناك أناس يزعمون أنهم يريدون النجاة ويطلبونها بزعمهم ولكن بألسنتهم، فيضلون ويضلون غيرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. كفار عباد الأوثان والأصنام لما يتزنق ويعاين الموت خلاص يقول: يا رب طب انت كنت كافر به منذ قليل، لسه يمكن قبل هذا الحدث كنت بتتقرب للأصنام والأوثان ما تدعوه. لا، بيذهب عنه هذا الباب ويرى الحق واضحا صريحا. دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم يرجع تاني: إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. كما يقولون لا يعرف ربه زي الملكية كده إلا وقت الغرق، خلاص أيمون يوم يقول: يا رب طب خلاص نجاة، اعرف بقى، ها رد الإحسان لمولاك، أدي شكره، خلاص هو أنجاك، أحسن فيما بقى. أبدا، يرجع كأن شيئا لم يكن. وهكذا. والعجب يا أخوانا إن الكافر عابد الوثن يعرف ربه في مثل هذا الموطن. ومن يزعم أنه من المسلمين يضل عن هذا المعنى، شيء محزن مدمن القلب. الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار ذكر في تفسير هذه الآية أن نفرا من الحجاج من غزة فك الله أسرها وحصارها ونصرهم على عدوهم من اليهود ومن مالأهم، خرجوا حجاجا إلى بيت الله الحرام وركبوا سفينة فلما استعرضت بهم في البحر هاجت الأمواج وعصفت وعلت الأمواج حتى صارت كأمثال الجبال، وعاين الناس الهلاك، وصارت السفينة كأنها قشة في مهب ريح لا وزن لها. وقام الحجاج الذين يلبون لربهم فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عنوان النسك وحقيقة النسك التسليم لله عز وجل ربا وإلها سميعا بصيرا ملكا مقتدرا سبحانه وتعالى. ومع ذلك لبئس ما فعل هؤلاء القوم. قوم كل يدعو في الحقيقة الإله الذي يفزع عليه عند الشدائد. واحد يقول أدركنا يا حسين، ثاني يقول حشينا يا أم هاشم، ثالث يقول يا بدوي، والرابع يقول يا جيلاني. كل واحد قام يدعو ويستغيث بنفر من هؤلاء الأولياء، إلا رجلا واحدا ما قام ولا دعا مثل ما دعا. فلما تعبوا وبعد الموج يذهب بسفينتهم ويضعوها، قالوا أيها الرجل ألا ترى ما نحن فيه، نحن على شفا هلكة، ألا تقوم فتدعو مثل ما ندعو؟ قال على شرط. قالوا لك ما اشترط، بس قوم جايز تيجي من عندك انت. فقام الرجل وقال لهم إذا دعوا فأمنوا على دعائي. قالوا له اتفضل يا سيدي. فقام الرجل واستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم أغرقهم فإنهم لم يعرفوك. يا رب غرق البني آدمين دول لأنهم ما يعرفوكش، لو كانوا عرفوك ما دعوا غيرك قط، لا سيما في مثل هذا الموطن. بدأوا السيدة والحسين هيعملوا لك إيه؟ اعملوا لك ايه؟ اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. فاذا هؤلاء مخادعون لا يريدون النجاة. وروى الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب. رسول جعل من علامات الساعة قبل ما تقوم الساعة والقيامة الكبرى إن ماء نهر الفرات في بلاد العراق نسأل الله عز وجل أن يطهرها مما دنسها ينحسر هذا الماء فيفاجئ الناس في قعر هذا النهر بجبل عظيم من الذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتتل فيه الناس أو عليه الناس فيقتل من كل 199 رجلا، كل 100 يتقاتل على هذا الجبل لا يبقى إلا واحد، وده مش نهاية المطاف، ده هينضم إلى 100 أخرى وتبدأ معركة جيدة ولا يبقى إلا واحد. وهكذا دعواهم إيه هؤلاء جميعا الذين يتقاتلون؟ كلهم يقول لعلي أنا الذي أنجو. طب وهذه نجاة؟ أبدا، هذا مال فتنة لن يحمله أحد، كل الأنفس اللي حضرة هتهلك وهتنهر دماءها لأنه مال فتنة. مين اللي هيشيل جبل من ذهب؟ وأين سينفقه؟ وأين الأيام التي سينفقه فيها؟ ومع من ينفق؟ إن الساعة على الأبواب. فمن كان موقنا بالنجاة فشهد هذه العلامة فليتأسى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيء. اوعى اوعى تشترك في هذه المعركة التي يغلب عليها الفتنة، وإلا ستهلك مع الهالكين. بل إن الله سبحانه وتعالى قال: ولو ترى إذ عرضوا على الناس فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. أهم كذابين هم في دعوى النجاة؟ ولو ردوا أي إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون لا يطلبون النجاة. لكن النجاة يا أخوانا المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح فعل الرباعي المكون من حرفين، ده دايما بيبقى فيه قلق واضطراب، يقول لك خلخل الوتد، هات شمال وهات يمين، فانت معرض يا عبد الله انك ترد جهنم. فاذا زحزحت عنها فانك قد فزت فوزا عظيما ورب الكعبه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. وقال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه هي النجاه المطلوب، ان انت تتقي عذاب ربك سبحانه وتعالى فتزحزح عن النار وتدخل الجنه. وكان رجل من الصحابه لا يحسن كثير شيء من الدعاء، فجلس بجواره النبي صلى الله عليه وسلم منها هنا ومعاذ منها هنا، ومعاذ هو سيد الصحابة في علم الحلال والحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله عز وجل. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء كثير لا يعرفه، ومعاذ كذلك. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، عارفش أقول الأدعية الحلوة اللي أنتوا قاعدين تقولوها دي، أعمل إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سائلا: قال: فما تقول أنت؟ أنت بتقول إيه أنت؟ قال له: بقول اللهم قني عذاب النار وأدخلني الجنة. قال: فحولها ندندن. كل الأدعية اللي انت شايفها ديت عشان المقصد البسيط العظيم اللي انت وصلت له ده، حولها ندندن. يكفيك أن تستمسك بمثل ما كنت تدعو به. طيب إذا كان مصير العبد يا أخوانا بيتحدد على كلمة النجاة دي، ايه بقى الوسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ناخد بها عشان ننجو من عذابه سبحانه وتعالى وننال رضوانه؟ اعظم شيء للنجاة من عذاب الله والفوز برضوانه وجنته ان توحد الله عز وجل يا ايها المسلم، ان توحد الله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا، لأن التوحيد هذا هو أصل الدين. فإذا صح لك الأصل يوشك أن يكون بنيانك بنيان عظيم قوي. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يستويان أبدا.
لو شفنا راجل دلوقتي بيعمل بيت قال لك انا عاوز ابني برج 10 ادوار وبعدين على وش الارض كده قام عامل ميدة عليه وقام طلب العشر، الناس هتقول الراجل ده مجنون، لان البنيان لن يستقيم وسيهدم يوما ما. فانت ينبغي ان تؤسس التوحيد في قلبك، تعرف ربك عز وجل باسمائه وصفاته، وتعرف كيف تعبده سبحانه وتعالى. التوحيد ده معاك وانت في عالم الذر، في علم الغيب، في علم الله سبحانه وتعالى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وانت في عالم الذر نقطة كده ضرب الله عز وجل على ظهر أبيك آدم فاستخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخد علينا جميعا العهد أنه إذا أوجدنا في الدنيا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. العهد والميثاق في عالم الذر، وانت نازل من بطن أمك تنزل على التوحيد، كل الناس دي على التوحيد، حتى الكفار. أيوة حتى الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال من لا ينطق عن الهوى ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة. ما الكفار اللي ما لهمش أول ولا آخر دول جايين من إيه؟ فأبواه بقى يهودان أو ينصران أو يمجسان، ولم يقل أو يسلمان لأنه ولد مسلما، ولد مسلما، ولذلك يعمدوه ويعملوه عشان يغير الفطرة دي اللي ربنا منزلها به من بطن أمه. التوحيد معك وأنت صغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. تشب شيئا تجد قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا تحيا بالتوحيد، تحيا بمعرفة الله وبطاعة الله. أي خلل عندك يا عبد الله سبب الخلل في هذا الأساس، اللي ما بيصليش لأنه لم يعرف ربه سبحانه وتعالى، اللي ما بيزكيش عنده خلل في توحيد، اللي ما بيصومش مع الاستطاعة عنده خلل في توحيد، اللي ما بيزورش والديه عنده خلل، وهكذا إلى آخر ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا ورسوله. فلو صح منك هذا الأمر لصح لك كل أمر أمرك به ربك ومولاه سبحانه وتعالى. الأمة الإسلامية ربع سكان العالم، ومع ذلك فإنهم ليس لهم من الأمر شيء، غيرهم هو الذي يسوقهم ويعطيهم ما شاء ويمنع منهم ما شاء. لماذا؟ لأنه ضعفت عندهم عقيدتهم وتوحيدهم ويقينهم فيما عند الله سبحانه وتعالى حقيقة الدين. كما قال الإمام أحمد أن تكون أو أن يكون ما في يد الله عز وجل أوثق عندك مما في يدك. لو وصلنا إلى هذه أن أنت تبقى عارف اللي عند ربنا سبحانه وتعالى لك أوثق من اللي أنت ماسكه بيديك، حينئذ يكون قد صح لك هذا الإيمان والتوحيد. فلذلك نجد الناس بتقع في أشياء خطيرة جدا مخالفة لأصل هذا الدين، ولذلك يهلك من هلك. فواجب علينا أن نبين، واجب على الناس أن يسعوا جميعا إلى أن نفوز بأن نكون من عباد الله الموحدين. إذا ذكرنا وحد الله سبحانه وتعالى ينطق الناس جميعا بكلمة التوحيد، لكن هذا هو العنوان، فأين المحتوى يا عباد الله؟ أين علمك بهذه الكلمة؟ وأين صدقك فيها؟ وأين يقينك فيها؟ كل هذه الأمور تحتاج حتى تعيش بهذه الكلمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن دعا غير الله، ومن استعان بغير الله، ومن توكل على غير الله سبحانه وتعالى، ومن نذر أو ذبح لغير الله، ومن دعا في ضره ورخائه غير الله، فإنه قد خاب وخسر وضل عن سواء السبيل. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعوه وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو أحق من دعي جل في علاه. ولن تفت من بيننا هذه الأمور التي تضعف دين الناس، الذين يقومون بالسحر والشعوذة، فتح المندل وضرب الرمل وأنت والنجوم وحظك اليوم، كل هذا مخالف لعقيدة التوحيد. وخمسة وخميسة والتشاؤم والتطير، كل هذه الأمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنها من الشرك بالله سبحانه وتعالى، فذلك تضعف عقيدة التوحيد. قد قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فصحح يا عبد الله الأساس والأصل حتى يصح لك الدين والأعمال بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمي الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فأصل الأصول وقضب الرحى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا هو أصل النجاة، هذا هو أصل النجاة. الرسول عليه الصلاة والسلام وعم أبو طالب على فراش الموت يقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فما قالها فلم يكن من عباد الله المسلمين. والأصل الثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام والائتمار بأمره صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة الرسول، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما جاء الرسول إلا لإسعادك وإلا لنجاتك وإلا لتفوز بأعلى المراتب في الجنان. فهو يحوطك يا عبد الله ويمنعك من أن تدخل وتلج النار. فقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. خلاص، أبيت دخول الجنة؟ أنت وشأنك، أنت وشأنك. رسول أدى ما عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، بلغ وشهد الصحابة والملائكة ورب العالمين على أنه بلغ. 100,000 وزيادة وعظاهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال: ألا هل بلغ؟ قالوا: اللهم نعم. فكان يشير إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم تشهد، اللهم تشهد، اللهم تشهد. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلينا الكتاب والسنة. فلماذا يا عباد الله نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونتركهما؟ لماذا؟ لمناهج أرضية مستوردة من عند أعدائنا كفروا وضلوا بها. هل نرجو أن تصلحنا يا عباد الله؟ هذا والله ليس بعقل، فضلا عن أن يكون دينا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. ونحن مصدر عزنا وسعادتنا ونجاتنا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا النذير العريان. قصة رجل عربي شاف الجيش جاي على القبيلة بتاعته، فأمسكوا به فانفلت منهم فلم يخلص إلا وقد استلبوا منه ثيابه، فجاء يجري إلى قومه وهو عريان لينذرهم بمقدم هذا الجيش، فقال: إنما أنا النذير العريان. فصدقته طائفة فخرجوا على أو فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة قالوا: لا احنا مش مصدقين أبدا إن الجيش جاء. يقول لهم: دخلوا ثيابي، فما صدقوه. فصبحهم الجيش فبيتهم فأهلكوا. فمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينفذ أمره عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فليس مطلوبا منك فقط أن تقول القصائد والمدائح في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكثر من إنشاد الأشعار هياما في حبه عليه الصلاة والسلام. مطلوب أنك تطبق وتنفذ وتعمل كل اللي قالك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خيره يعود عليك أولا يا عبد الله، هو أجره عليه الصلاة والسلام لا ينقطع، وهو أفضل خلق الله عز وجل وأدى مهمته. أنت الممتحن وأنت المبتلى يا عبد الله. فإذا أطعت نبيك صلى الله عليه وسلم نجوت بإذن الله عز وجل. وكيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان كارها لسنته؟ بل من كان مستهزئا لسنته عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يستهزئ إذا رأى رجلا يحاول أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتأثى به في هذه الظاهر، يقول له إيه اللي انت عامله في وشك ده، إيه الجلابية القصيرة دي، وكلام استهزاء به عليه الصلاة والسلام وبسنته. هذا إن سلم صاحبه من الكفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يولي ظهره له يوم القيامة، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك فلا يشفع لك يوم القيامة ولا يسقيك من حوضه الشريف شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا يا عبد الله. مسألة ثالثة للنجاة ان المسلم يعرف دينه. انت بتحب الدين واحنا مصدقينك، بس ما ينفعش حب عن جهل. الحب عندنا لازم يبقى عن علم، ليس عندنا درواشة في الدين ولا ان تضع عقلك مع حذائك خارج بيت العبادة زي ما بيقول غيرنا. لا، انت بتعبد ربنا بكامل قواك العقلية، بل كلما ازددت عبادة كلما بسط الله عز وجل لك في الفهم وأنار لك بصيرة القلب ففاضت على عقلك. فلابد أن تعلم هذا الدين وأن تتعلم معالم الحلال والحرام، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تتزوج، كيف تطلق، كيف ترهن، كيف يعني تفعل مثل هذه الأمور كلها. تحتاج منك أن تتعلم يا عبد الله كيف تقسم المواريث، كيف تقيم حدود الله سبحانه وتعالى، كيف تعامل الجيران، كيف تربي أولادك، كيف تسوس زوجك، كيف تؤدي الأمانة التي أمنك الله عز وجل إياها حيثما كنت في مواقع العمل. هذا كله يحتاج منك أن تتعرف على دينك بحيث تكون مسلما في المكان الذي أنت فيه. الأمر الرابع والذي أرجو به أن أختم مقالتي، وإن شاء الله عز وجل بعد الصلاة يكون لنا حديثا متمما يعني لما بدأناه عن هذا الأصل العظيم، أصل النجاة، وهو النصيحة من المسلم لأخيه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، اختصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في النصيحة، إنك تحوز الخير للمنصوح وتعطيه ما يصلحه ويسعده في الدنيا والأخرى. فلذلك كان واجب علينا جميعا إن مش بس إحنا نعمل الخير على مذهب أنا ومن بعد الطوفان ولاني مالي ليضل ليضل، لا، أنت واجب عليك أنك تنجو، واجب عليك أنك تاخد إخوانك من أهل الإسلام إن استطعت جميعا معك في سبيل النجاة. ما تبقاش أناني ولا صاحب أثرة، ولن تتصلي وجارك عمره ما غشى بيت الله سبحانه وتعالى، حرام. واجب عليك انك تنصح وترقى قلبه، تحببه في ربه اللي هو نافر منه وبعيد عن طريقه، لان ده سبيل النجاة للمجتمع ودي سفينة النجاة. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم في حدود الله اللي هو القائم بالفرائض والمنتهي عن المحرمات، والواقع فيها إما بيترك الأوامر أو بيعمل المحرمات أو يجمع بين السوءتين. فمثل عشان يقرب لنا الرسول عليه الصلاة والسلام خطورة هذا الأمر، فقال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا عليها. ما كانتش طبعا السفن زي دلوقتي كأنها يعني مدينة متنقلة، أبدا، كان مكان فوق ومكان تحت ضلمة كده يسمونه الخن. فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقه. يحصل أذى، يوقع شوية مية يدوس على رجل واحد، تقوم مشاكل بين إيه؟ الجماعة بتوع الدور اللي فوق والجماعة اللي تحت. فقال الذين في أسفلها لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ايه اللي بيننا وبين المية اللي احنا تعبانين عليها ودي وعدين يحصل أذى ومشاكل كل يوم مع الناس اللي فوق، بيننا وبينهم لوح السفينة ده، خلاص نشيل لوح السفينة وناخد المية اللي احنا عاوزينها ونرجعه تاني، ويا دار ما دخلت شر. لكن طبعا هم عقل مغير تماما. انت طالما المعاصي فشت واصبحت عامة لا تضر اصحابها بل تضر المجتمع جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان تركوهم العقلاء واهل الديانة واهل التربية والتعليم والتأديب، فان تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا، اللي فوق واللي تحت والسفينة كلها كما في باطن البحر في لحظات. وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. فلا تقصر في النصيحة يا عبد الله. يقول لك ما انا بنصح الناس ما بتسمعش، وما عليك ان تؤجر. كلمة طيبة صدقة، امر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، نصيحة هي الدين. فبلغ يا عبد الله ولا عليك بعد ذلك ان يستجيب او لا يستجيب، لكن المهم انك تحسن الخطاب وتحبب الناس في دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من عذابه وأن يدخلنا وإياكم جناته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وردنا إليك ردا حميدا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وسيئات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب يا ربنا مجيب الدعوات. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين واهد أهل الإسلام جميعا يا رب العالمين. اللهم بصرهم بدينهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أحينا بالإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين، ولا فقيرا إلا بحلالك أغنيته يا رب العالمين، ولا مسافرا إلا سالما غانما رددته إلى أهله يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم وأقم الصلاة.